نعم بسم الله. تذكرة السامع أخذ الشريعة ولا تذكر أنت؟
أي شيء
العادة
تذكرة.
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك على أقراها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه ودروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وقال التاسع ألا يستحي من سؤالي ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الأدب التاسع، قال ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهمي ما لم يتعقد، هكذا عندك؟
ما يتعقله
ما لم يتعقله
بتلطف
ما لم يتعقله بلطف بتلطف بحسن خطاب وأدب وسؤال.
أنا بالدل يا شيخنا صحيح العقل
الله ما لم يتعقله أفضل.
عندي ما أشكل عليه.
سيأتي بيان الحياء المحمود والمذموم في العلم عند الكلام عن أثر مجاهد رحمه الله تعالى. ولا بد إذا سأل الطالب أن يسأل بأدب وحسن خطاب لشيخه، فيقول مثلا أحسن الله إليك، رفع الله قدركم، عفى الله عنكم، ما تقولون في كذا ونحو ذلك. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه،
معناه من استحيا في طلب العلم كان علمه رقيقا يعني ضعيفا. نعم.
وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
قبلها وقد قيل من رق وجهه عند السؤال، ليس عندكم هذا؟
نعم.
وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
نعم، لأنه لم يستفهم ولم يسأل فيظهر ضعفه في المجالس. إذا اجتمع الرجال يظهر ضعفه، لأن السؤال يثبت العلم. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح بالسؤال فيقول مثلا أتدرون من المفلس، فيقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فيقول إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالسؤال لتصحيح المفاهيم، هذا من أساليب الدعوة وأساليب التعليم. حتى هذا مشهور عندنا في التربية والتعليم، المعلم يوجه السؤال للطلاب حتى يبقى الطالب متيقظا. ومن خيرة من استعمل هذا الشيخ محمود بن عثيمين رحمه الله، كنا إذا اعتكفنا في الحرم ولله الحمد من الله علينا بذلك سنوات عديدة عند باب الملك عبد العزيز، كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا لم تكن مستيقظا تماما ابتعد أو لا تحضر، لأنك في أي لحظة تجد السؤال عندك ها 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 ها، دائما تكون جالس في أي لحظة السؤال يأتيك. الحرم عشرات الآلاف، يعني إذا لم تجب أمام عشرات الآلاف الله يعينك. وهذا أسلوب للتعليم. يقال أنه سألك فمرة أقام طالب قال سأله سؤال فقال يعني إن شاء الله يعني الإجابة هكذا، قال هل على رأسك شماغ؟ لأن زمان عندنا الشال زيادة. قال نعم. قال لماذا قلت في الأول إن شاء الله؟ قلت في الثانية نعم، يعني جزما، لأنه مش متأكد من الجواب. فالحاصل أن السؤال أو سؤال الطالب يجعل العلم يرسخ في الذهن، يرسخ في الذهن، لا سيما إن دار بينك وبين شيخك نقاش، هذا يرسخ العلم في ذهنك. نعم.
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر.
مستحين.
مستحن ولا مستحن.
بيا ولا يعين؟
عنده بدون يا.
بدون يا.
مستحن.
لا، الذي في البخاري: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر.
لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قد تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي، لأن الحياء الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي، يعني الحياء الذي يؤدي يزعم صاحبه أنه يترك أمرا شرعيا من أجله، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. وهو المراد بقول مجاهد. وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، يعني عن مجاهد، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف. إذن الحياء المحمود، يعني إذا كنت في مجلس عالم، تخيل أنك مثلا جلست أمام الشيخ ابن باز، اعتبر جالس في حياء ولا لا؟ ولا عندك تستطيع تتكلم وترفع صوتك؟ لا، يكون عندك الحياء، لكن هذا الحياء يجب أن لا يمنعك من أن تستفسر من عالم وتسأل. فما ذهبنا للشيخ محمد بن عثيمين في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض رحمه الله، وكان حاضر مجلس كبير مثل هذا المجلس يمكن 3 ولا 4 مرات، ومن الكويت وبلاد الخليج كثير من الناس، وذهبنا 3، وكنت أنا أجلس هكذا والشيخ مكان يعني بيني وبينه مسافة، فقلت مسألة الإيمان، قال ارفع صوتك، فأرفع صوتك أنا رجفت، هذا ألهمنا منه. لكن هل هذا يمنعك من أن تكمل سؤالك وتستفسر؟ لا، هذا هو المذموم. أما أنك تكون في حياء وفي أدب، وربما تعرق في الشتاء وأنت جالس أمام شيخك حياء وخجلا، لا بأس بذلك، لكن هذا كله لا يمنعك من أن تستفسر وأن تسأل، هذا هو المذموم، أو هذا الذي ليس بحياء وإنما هو ضعف ومهانة، أنك لا تسأل. لا، اسأل وتأدب وتواضع. وكان الصحابة يستحيون، حتى إن أحدهم لو قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لأنه كان لا يستطيع أن يحدق النظر إليه، تأدبا وتواضعا معه عليه الصلاة والسلام وحياء منه. ولكن هذا لم يمنعهم من التفقه في الدين. كذلك التكبر، إذا تكبر الإنسان وشعر أنه شيء، من ظن أنه عالم فقد جهل. لذلك هذا الحداد محمود الحداد من طنطا من عندنا من هنا، رأس الحدادية في مصر بل في العالم كله، ذهب في حياة الشيخ الباز والعثيمين والفوزان الحيدان الغديان أساطير العلم في الزمان، قال ما وجد الألباني، أظن أيامها كان في الجامعة الإسلامية، قال ما وجدت شيئا عندهم، ما عندهم جديد، كله أنا أعرفه. مثل هذا مسكين مسكين. فلما رجع هنا زاد الطين بلة بأن أخذ يطعن، لم يكتفي بقولته هل ما عندهم عندي، ما أتوا بجديد، بل زاد يطعن فيه، بل في من كان قبلهم ممن هو على درجة كابن حجر فصار يبدعهم، بل ممن هو على درجة كأبي حنيفة فصار يبدعهم، ثم صار كل من يخالفه يبدعهم والعياذ بالله. وهذا من الضلال البعيد. وأما أحد السلف يقول إني لأسمع الرجل يتحدث بالكلمة وأكون قد سمعتها قبل أن يولد فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ. قبل ما يولد هذا كان هو يعرف هذا، ولما يحكي من الأدب أنه يستمع إليه كأنه لم يسمعها قبل يومئذ. ليس كلما قال الشيخ شيء تبدأ تكمل الكلام، لا، هذا ليس من الأدب. حتى لو تعرف، إلا إذا رأيت من الشيخ أنه يرغب في أن تكمل فتفضل أكمل. أما أن تتكلم أنت بنفسك هذا لا يجوز أبدا، أو تحاول أن تستحوذ على المجلس بأن تسأل أنت فقط أو تقترب من الشيخ أنت فقط، لا، هذا ليس من الأدب. أو يكون بينكما من هو أعلم منك فتحاول أن تتكلم أنت، ليس من الأدب، إنما يقدم الأعلم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، في حديث الرجلين اللذين اختنفا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، إما مسجد الكعبة وإما مسجد المدينة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين.
نعم. لا يزال المصنف ابن جماعة بدر الدين رحمه الله تعالى يبين أن الحياء لا يمنع من التفقه في الدين. فساق أثر عائشة، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه وله قصة. رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. قال الحافظ في الفتح فيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها، سؤال المرأة العالم اللي يسأل عن أحوالها التي يحتشم منها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يبقى إذن ليس من حق المرأة ولا الرجل أن يكون الحياء مانعا لهم من التفقه في الدين. نعم.
وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
هكذا من غسل
عندي هكذا.
نعم. هذا الأثر له قصة، وهي ما أخرجه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يعني المني، فغطت أم سلمة تعني وجهها الراوية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق. وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال، يعني كأن أم سليم تقدم العذر، قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل تحتلم المرأة؟ ولهذا قالت لها عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء، يعني بسؤالك هذا. والحق كان مع عائشة ولا مع أم سليم؟ مع أم سليم، وأنه لا مانع من ذلك، وإلا لو كان هذا فيه سوء أدب منها لا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تترك ذلك. نعم نعم.
الأثر الذي قبله محقق كان لم يذكر أنه في البخاري،
قال
رواه مسلم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود بن ماجه.
أثر أم سليم
أثر
مجاهد في البخاري في كتاب
ليه؟ أثر عائشة رحمه الله نساء الأنصار.
هذا قد يكون. نعم، انظر البخاري، البخاري عد معه هذا، انظر البخاري كذا رحمه الله نساء الأنصار.
هل قلت أثر مجاهد في البخاري؟
نراجع.
أنا بحثت لا
يدور. رحمه الله نساء الأنصار، كتب نساء الأنصار في البخاري. نعم،
عندي في البخاري، البخاري ومسلم من حديث أم سلمة.
هذا اللي بعده، هذا إن الله لا يستحي من العقل. نعم، هذا في الصحيحين. نعم. أما الذي خرج عنه الأنصار قد لا يكون في
البخاري. علقه البخاري جازما به في كتاب العلم باب الحياء في العلم.
نعم،
ووصله معلق. مسلم في صحيحه.
هذا أثر عائشة.
نعم،
عائشة يا شيخنا يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما ننزل الله عز وجل ولدربنا بخمرهم
آيات الحجاب. نعم، عمدنا إلى مرطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن كأنهن الغربان. هذا هو لتقصده.
نعم، البخاري فقط. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار
لم يمنعهن الحياء.
نعم،
هذا معلق في البخاري. نعم، معلقا مجزوما به. نعم،
وفي موجود في مسلم.
نعم، ولذلك علق عليه الحافظ.
لكن
أيضا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل.
العمى المراد به عدم العلم، الجهل، عمى القلب. نعم.
وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
هذا سبق ترتيب. يعني طيب.
ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك.
نعم، إذا كان في موضوع لا يسأل إلا في الموضوع الذي تكلم فيه الشيخ، أما في غير موضعه لا يسأل إلا إذا علم إيثار الشيخ لذلك. نعم.
وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه.
نعم، لم يلح عليه، ليس له أن يكثر، ربما سكت العلة وليس لجهل. لذلك بعض الناس يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: منذ 10 سنوات حججت وحصل كذا وكذا. يسمع الشيخ ويقول: الله أعلم. هل ابن عثيمين لا يعلم الحكم؟ فحل هذا ابن عثيمين، فحل. عرض عليه هذا السؤال من قبل وأجاب، وعرض عليه آخر ولم يجب، يقول: الله أعلم. هل هو صادق ولا كاذب في هذا؟
صادق،
صادق حاشا، ولكن يريد أن يؤدب السائل. بعد 10 سنين جاي تسأل، أين أنت من 10 سنوات؟ أين أنت يا بد من 10 سنوات؟ ولو مت في هذه الفترة ما حالك وما مصيرك؟ تجلس 10 سنوات لكي تسأل سؤالا؟ طبعا ما شككته، خصوصا إذا بين في السؤال أنه شك في هذا وفرط في السؤال، فيعنفه العالم بأن لا يجيب عليه أو يسكت أو يحيله إلى علم الله تبارك وتعالى، هو يعلم الجواب. هذا إنما هو يعني لكي يبين له خطأ وخطر سؤاله سكوته عن السؤال. نعم.
وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم.
نعم، يعني لا سيما إذا كان هناك مجال أن يصحح العالم لا بأس. أين هذا ممن جلس في المجالس من الحدادية يتصيد أخطاء العلماء؟ أين هذا؟ بعض الناس لا يذهب للدروس العلماء إلا لكي يرى الأخطاء، تجده جالس إذا وقع على سقطة يكتب ويدخر عنده، يدخر 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 حتى ليته يكتب السقطة وينصح بها شيخه بعد الدرس أو حتى في أثناء الدرس، إنما يدخر عنده يدخر عنده يدخر عنده ثم يفجر هذا. وهذا هل هذا غرضه الإصلاح أو الإفساد؟ غرضه الإفساد. كلم شيخك ينصحه، أخطأ أصر على الخطأ، اسأل من هو أعلم منه. إذا كان عندك في هذا ريب أو شك اسأل من هو أعلم منه والتزم كلام من هو أعلم منه أو الأقرب للدليل، لأنه ليس الأعلم دائما هو المصيب، قد يكون من هو أقل علما في مسألة أعلم بها من غيره، كما في قصة من نكاح ميمونة كان ابن عباس أعلم، وكان من الذي روى كان الرسول بينهما من هو؟
جابر.
لا ليس جابرا، نعم من الرسول بين بين ميمونة هو والرسول؟ قال أبو رافع. لا شك أن أبا رافع دون ابن عباس في العلم، لكن في هذه الواقعة الحق مع من؟
مع أبي رافع.
عثمان يأخذ بمذهب إنما الماء من الماء، ولا يأخذ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، ولكن هذا منسوخ، وهذا عثمان مجتهد. وعمر كان لا يأخذ بالتيمم إذا لم يجد الماء في الغسل، ثم دل من عمار فالتزم وهكذا. نعم.
وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم.
نعم.
إذا سأله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة.
نعم. إذا قال لك الشيخ فهمت قل له عفوا ما فهمت، لا تستحي لا تستحي. نعم.
أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة.
نعم.
والآجلة
لأنك لو قلت فهمت وأنت لم تفهم هذا كذب، وهذا يضرك في الآجلة أيضا، ربما تسأل إذا تصدرت مجالس الناس نفس السؤال ماذا ستفعل؟ ستقول فهمت وأنت لم تفهم في الحقيقة، فلا تستحي، لا تستحي أن تقول لم أفهم، لا تستحي أبدا. نعم.
والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق.
التحقيق. نعم.
قال الخليل منزلة الجهل بين الحياة.
أحمد الفراهيدي رحمه الله. نعم.
منزلة الجهل بين الحياء والأنفة.
نعم هذا هو الجهل بين الحياء والأنفة والتكبر، والعلم يضيع بينهما، ويورث الإنسان الجهل إذا تكبر وإذا استحيا عن السؤال. نعم.
وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، بل يتوصل إلى يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل.
نعم يعني لا يكتفي بقوله فهمت، لأنه بعض الناس قد يستحي ويقول فهمته هو لم يفهم، وهذا خطأ، لا تستحي من العالم فتكذب، لا 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 تكذب، ولكن يطرح العالم السؤال حتى ينظر هل فهم أم لا. نعم. ولذلك لا يلتفت في الحقيقة إلى فتاوى بعض طلاب العلم اليوم، قد خالفوا أساطين العلم وكبرائهم ممن يقول بأنه ليس من منهج السلف الأسئلة والاختبارات بعد مذاكرة الكتب، من قال هذا؟ لا يزال العلماء يسألون طلابهم ويجيبون في المجالس وفي غير المجالس، بل يحملون السؤالات إلى الإمام أحمد، سؤالات أبي داود وسؤالات حنبل يحملون جوالات شوال على كتفه من المسائل ويطوف الأرض ليذهب للإمام أحمد، مسائل أبي داود ومسائل فلان ومسائل فلان للأئمة، يذهبون يسألون حتى يفهموا. نعم. ولذلك لما سئلوا العلماء عن هذا استنكروا مثل هذه الفتاوى التي تمنع من اختبار الطالب وسؤال الطالب، يقول لا هذا شفوي فقط ما في داعي للتحريري. طب ما الفرق إذا كان الشفوي يجوز؟ ما الفرق يعني بين أن أسألك في ورقة وأسألك مباشر؟ هل هناك فرق؟ الحقيقة لا فرق، إن جاز هذا جاز هذا، لا يوجد أي فرق، وربما هذا يكون مدخل من مداخل الشيطان، سنع عايز يكسل يتكى على مثل هذه الفتاوى أو يأخذ بأضعف الأقوال لأنه وافق كسله وعجزه، وليس أنه وافق الحق فتكون هذه المصيبة أشد. لو كان يعتقد أن هذا هو الحق وأخذ به لكان له ذلك، لا سيما أن صدر ذلك من عالم له أن يفتي. أما أنه يكون السبب في ذلك عجزه وكسله فيستمر إلى العجز والكسل ويترك السؤال والجواب في المجالس، هذا غلط. نعم.
فإن سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم.
نعم.
العاشر،
طيب على نقف هنا إن شاء الله. العاشر. نعم.